إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الله عز وجل أثنى على عباده بثناء بعدة ثناءات، ومن ضمنها أثنى عليهم بالصوم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقوله السائحون المقصود بهم الصائمون على أرجح الأقوال، وهو الذي رجحه العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن المقصود بالصيام بالسياحة هنا الصيام. وقال الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والسائحات مقصود الصائمات. وأثنى الله عز وجل في كتابه الكريم فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ثناء من الله عز وجل على الصائمين. والصائمون يدخل فيهم الذين يحافظون على الواجب من الصوم دخولا أوليا، ويدخل فيهم الذين يكثرون من الصيام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. أي من أنفق صنفين في سبيل الله عز وجل وتصدق بها يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل على أحد من بأس أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. الشاهد من هذا الحديث أو الذي يستأخذ من هذا الحديث أن هناك بابا في الجنة لمن أكثر الصيام. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، أي إلا الذين يكثرون الصيام الذي هو النوافل، المكثرين من صوم النوافل. يقول: أين الصائمون؟ أي أين الذين كانوا في الدنيا يكثرون من الصيام؟ قال: فيقومون فيدخلون فيغلق الباب فلا يدخل أحد دونهم أو غيرهم. هذا يدل على أن الذين يكثرون الصوم يكون لهم هذه الفضيلة، صوم التنفل. وثبت في السنن من حديث عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبي مالك الأشعري، والحديث مجموع طرقه حسنه العلامة الألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال يا رسول الله لمن؟ قال لمن ألان الكلام، أي كان ذو حسن ذو خلق حسن، كلامه لين، كلامه سهل، كلامه متواضع. لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وفي بعض الروايات هو لمن ألان الكلام وأدام الصلاة والصيام، أي داوم عليها. وفي رواية أخرى هو لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصلاة والصيام، أي تابع الفريضة وبعدها النافلة سواء كان في الصلاة أو في الصيام. هذا فيه أن من أدام وواصل وأكثر من الصيام فإن يكون له ذلك الأجر العظيم، صيام التنفل. نحن الآن في ذكر صيام التنفل والنوافل التي بها الأجور العظيمة والتي يفرط فيها كثير من الناس. هذه الأجور العظيمة في مسألة الصوم، والصوم من أفضل العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام لا يدخله الرياء في الغالب، ولأن الصيام عبارة عن ترك مألوف للإنسان من ترك مباحات يتركها لوجه الله عز وجل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فكان هذه الفضيلة العظيمة. وثبت في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة وحصن يتحصن به المؤمن، أو قال: حصن حصين من النار. هذا في سنن الإمام أحمد حديث أبي هريرة وحسنه الألباني. وثبت أيضا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة وحصن للمؤمن حصين، أي بمعنى أنه جنة وقاية من النار، وحصن أيضا مانع من النار. وثبت أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه وأيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستفر بها يستجن بها العبد من النار. وهذا الحديث الذي فيه الصوم جنة ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة، وثبت في حديث عمرو عثمان بن أبي العاص في السنن، وفي حديث أبي هريرة في عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة أن الصوم جنة أي وقاية من النار، فجنة أحدكم لم يكال. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بعض الصحابة رضي الله عنهم بالصيام بالنوافل بالتنفل. فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. هذا في الصحيحين عن أبي هريرة. وثبت في الصحيحين أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لم أدعهن ما عشت، أي ما دمت حيا لم أترك هذه الثلاث بل أحافظ عليها حتى ألقى الله عز وجل. صيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. ولما جاء أبو أمامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل أعمله، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الحديث في مسند الإمام أحمد هو حديث صحيح: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصوم والتنفل في الصيام فيه فضائل عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون في ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام مع ما فيه من الاهتمام بأمر المسلمين وبشؤون الجهاد في سبيل الله عز وجل وشؤون الداخلين في الإسلام وما يقوم به من شؤون أزواجه وهكذا من الوفود، ومع ذلك كان يصوم. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنه أنها قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نظن ألا يفطر منه، ويفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، أي معنى أنه قد يصوم من أول الشهر إلى كذا وكذا من الأيام مواصلة يوم بعد يوم بعد يوم، ليس مواصلة لا يفطر بينهما، إنما يصوم إلى المغرب ثم يأتي اليوم الثاني وهكذا، وهذا يسمى السرد. وأيضا بنحو حديث أنس رضي الله عنه، وثبت في حديث عبد الله بن مسعود السنن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أن يصوم ثلاث أيام من غرة كل شهر. هذا فيه بل بوب عليه الإمام نووي في صحيح مسلم باب لا يخلي شهرا من صوم، أي مهنا ما مر من شهر إلا ويصوم به النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الصيام. وفي حديث عائشة المتفق عليه رضي الله عنها قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط غير رمضان، وما رأيته أكثر صائما منه في شعبان، كان يفطر الصوم في شعبان النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه رضي صلى الله عليه وسلم الحث على الصيام في المحرم، فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بعض أهل العلم يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر الصوم في شعبان ولم يحث على فضله، وحث على الفضل في المحرم ولم يفطر الصوم منه؟ قالوا على إحدى وجهين، الوجه الأول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل الصوم في المحرم بعد أن كبر في السن وتعب فلم يصم منه أي كثيرا، أو الأمر الثاني أنه أخبر بفضله وشغل بالغزوات والجهاد في سبيل الله عن ذلك الصوم أو كثرة الصيام في المحرم، فبقي الفضل الصيام في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الله المحرم، سواء كان فرض الإنسان الصوم أو صام الإنسان أياما متفرقات، فهذا فيه فضائل الصوم. وما من شهر من شهور الله عز وجل من السنة كاملة إلا وفيها فضل لصيامها، سواء كان الاثنين والخميس هذا يمر عليك في كل أسبوع، أو كان الثلاثة الأيام من كل شهر في ضائلها حديث كثيرة، أو كان صوم ست شوال وهذا بعد رمضان عليه ثبت في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، أو كان الصيام في ذي الحجة في العشر الأول من ذي الحجة. فقد ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عباس قال ما من أيام العمل الصالح إلى الله عز وجل من هذه العشر عشر ذي الحجة، قالوا لله سبيل الله، قالوا لله سبيل الله، ومن الأعمال الصالحة الصوم. وفي هذه العشر أيضا يوم عرفة الذي يكفر الله عز وجل به ذنب عامين كما ثبت في حديث أبي قتادة في مسلم. وبعدها شهر الله المحرم الذي نحن فيه الآن، وفي هذا الشهر يوم الذي هو يوم العاشر من محرم وهو يوم عاشوراء الذي النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه كما ثبت في الصحيحين حديث عائشة قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإذا المشركون أو اليهود يصومون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصنعون هذا؟ قالوا يوم أنجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون فنحن نصومه تعظيما، وقد صامه موسى شكرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فلم يزل يأمر بصيامه ويحث عليه كما ثبت في حديث جابر بن سمرة في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهدنا في يوم عاشوراء ويحثنا على صيامه حينما نزل فرض رمضان ترك، أي بقي أمر استحباب. وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يصومون فأخبروه بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن حق موسى صوموه أنتم، صوموه أي هذا اليوم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام هذا اليوم، وثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى أو أن ابن عباس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يلتمس فيه الأجر أعظم من يوم عاشوراء، وما رأيته صام شهرا يبتغي فيه الأجر من شهر رمضان. هذا فيه أن هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء فيه فضل عظيم، وثبت في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصوم، قال كيف تصوم يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي شرح هذا الحديث: لم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك الرجل سأل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره لعله إما أن يتكاثر العبادة أو أنه يعلم أن ذلك الصوم واجب فيشق على نفسه، فكان السائل له أن يقول كيف أصوم يا رسول الله ولم يقل كيف تصوم. ثم قال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فلم يزل يقولها نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر رضي الله عنه يسأل هذه الأسئلة الطيبة، قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر، أي كيف من يصوم سنة كاملة؟ قال لا صام ولا أفطر، وفي وقت لم يصم ولم يفطر، أي معنى أن هذا ما حد يطيق هذا الصوم، وهذا مخالف للسنة أن يصوم الإنسان الدهر، وإن لم يتضرر به سيتضرر في الوقت المتأخر. فقال أرأيت يا رسول الله من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال وهل يطيق أحد من ذلك؟ أي ما حد سيطيق ذلك، لأن هذا مشقة، والناس لهم أعمال، والناس تعرض لهم أمراض، من يطيق ذلك؟ قال أرأيت يا رسول الله من صام يوما وأفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يطوق أكثر من ذلك لكن يصل به الأمة، وددت أني أستطيع أن الأمة تستطيع أن تصوم يعني يومين وتفطر يوما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر، وشهر ورمضان صوم الدهر كله، وصوم يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وصوم يوم عاشوراء الذي هو الشاهد من الحديث عندنا، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي بعده التي قبله أي سنة ماضية، احتسب على الله عز وجل ذلك. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر سنة ماضية، أي ذنب سنة من السنوات التي قد مضت من الصغائر الذنوب. هذا فيه فضل صيام هذا اليوم المبارك الذي هو يوم العاشر من محرم. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هذه فضائل نحن نغفل عنها، نوافل الصيام التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. وأنت أيها العبد أيها الإنسان لك في الدنيا أياما، فإن وفقك الله وأعانك على صيام هذه الأيام المباركة وهذه واستغلال العمر في طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. هذه فضائل ينبغي للمسلم أن يتنبه لها وأن لا يغفل عنها، وأن لا يكون دائما فقط يعني يطبق رغباته في الأكل والشرب. هناك أيام يستريح بها سواء كان جسميا أو كان عقليا أو كان في أي شيء، فإن الصوم فيه للإنسان راحة وثمرة سواء كان دينية أو دنيوية. هذا اليوم المبارك الذي هو العاشر بالمحرم، وهو الذي سيكون في عامنا هذا في يوم الاثنين الذي هو بعد الغد، فسيكون ذلك اليوم لمن وفقه الله عز وجل وصامه به خير، ومن أعانه الله وصام يوما قبله فذاك هو المطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن هذا اليوم تعظمه اليهود تخذه عيدا يلبسون فيه نساءهم، أي يتخذ ذلك قبلا به، قال لئن عشت إلى القابل لأصومن الكافر. فيستحب استحبابا أن الإنسان يصوم التاسع ويصوم العاشر. هناك بعض أهل العلم يقول ويصوم الحادي عشر، وجاء في هذا حديث ضعيف من طريق ابن أبي ليلى وفيه ضعف آخر. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حتى على صيام مثل الحادي عشر لقال سنصوم غدا مخالفة للمشركين، لكن قال لئن عشت إلى القابل لأصومن التاسع. قال فما أتى عليه العام القابل إلا وقد مات صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يستحب أن الإنسان يصوم الأحد، الآن ما سيأتي عندنا في هذا العام الأحد والاثنين. من مثل ما استطاع أن يصوم يوم الاثنين فهو المطلوب. فيوم الاثنين فيه فضيلة عظيمة أنه في يوم العاشر المحرم وفيه ذلك الفضل. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في قتادة في مسلم المتقدم اليوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه. وأيضا جاء في مسلم حديث أنس أنه مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس تحريا كما حدث ثبت في حديث عائشة في السنن وهو حديث صحيح. وأيضا ثبت في حديث أسامة قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال الاثنين والخميس، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا فيه فضل الصوم في هذا اليوم، فالآن اجتمع في هذا اليوم جمع فيه فضلان، فضل صوم الاثنين وفضل صوم يوم عاشوراء. فعلى كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر. بقي أنه إذا حصل مثلا اختلاف في الشهر كما حصل في الأعوام المتقدمة، فلذلك استحب أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يصوم ثلاثة أيام، يصوم مثلا التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يكون قد حصل له ذات تلك الفضيلة. هذا إذا اختلف الشهر، أما في هذا العام فالتاريخ مضبوط أنه حصل الشهر في كذا كذا، وأن يوم الاثنين سيكون هو اليوم العاشر المحرم، فعلى الإنسان أن يصوم يوما قبله، وإن يسر الله عز وجل أو لم يتيسر له ذلك وصوم يوم الاثنين فإنه مجزئ ذلك له. فيا عباد الله فضائل الصوم عظيمة فيعلمها من الله عز وجل. لذلك أن تتأمل في القرآن والسنة تجد كثير من الكفارات فيها ذكر الصوم، سواء كان كفارة قتل الخطأ أو كان كفارة الظهار أو كان كفارة الذي أتى أهله في نهار رمضان، كلها صيام شهرين متتابعين. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذا يدل على فضل الصيام صيام النوافل. وأيضا قال الله عز وجل في كتابه الكريم في قصة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا، إلى أن قال الله عز وجل في كتابه الكريم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وفي حديث أبي هريرة لما جاء ذلك الرجل قال أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين إلى آخر الحديث. في الحج المتمتع إذا لم يجد الهدي كان أن يصوم، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتهما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآيات. وقال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل في جزاء الصيد للمحرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما يذوق وبال أمره الشاهد أو عد ذلك صياما. فهذا فيه فضائل الصوم وأنه دخل في كفارات كثيرة هذا الصوم العظيم الذي صيام النوافل فالصوم فيه فائدة عظيمة على الإنسان. فما علينا عباد الله إلا الحرص على صيام هذا اليوم وغيره من أيام الله عز وجل، فإن السنة كلها فيها فوائد عظيمة لمن وفقه الله عز وجل للصوم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أحب الصيام إلى الله عز وجل مطلقا. فمن أعانه الله ويسره ووفقه ويصوم يوما يفطر يوما فذاك نعمة عظيمة ما حد يستطيع في هذه الفترة. أولا أمراض كثيرة في الناس، ثانيا الحرب، ثالثا الناس يعملون أعمالا يكذبون بها على أولادهم. بقي أن الإنسان ولو صام في الشهر يوما واحدا إذا لم يستطع، وثلاثة أيام أفضل شيء أن الإنسان يستمع إلى صيام ثلاثة أيام مع ست شوال يوم عرفة يوم العاشر من المحرم، فهذا يحرص الإنسان على الخير. فنحرص جميعا على الخير، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله